بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع التي يتعرض إليها المصنف حفظه الله. لم يتعرض المصنف في الفرع الثالث وهو الذي ضمنه اشتراط القصر بقصد قطع المسافة مسافة معينة. لم يتعرض المصنف في المقام إلى شرطية قطع المسافة، وإنما ابتدأ بقصد قطع المسافة. كأن عدم ذكر المصنف لشرطية قطع المسافة مبني منه على أنه من الأمور المفروغ عنها والتي لا تحتاج إلى إثبات أو بيان. نعم، أشار المصنف إلى مقدار المسافة وأنه 8 فراسخ كما سيجيء التعرض لذلك إن شاء الله تعالى. لا بأس بالإشارة إلى ذلك بنحو موجز وهو شرطية قطع المسافة، فنقول: وقع الاتفاق بين المسلمين في اعتبار قطع المسافة في تحقق مسوغ القصر في الصلوات الرباعية، ولم يعرف في ذلك خلاف إلا من داود الظاهري ومن وافقه من الظاهريين، حيث اكتفوا بمجرد الضرب في الأرض وصدق مفهوم السفر ومسماه. نعم، اختلفوا في مقدارها، فالمعروف بين العامة يعني المسلمون، خرجنا من داود الظاهري، اختلف المسلمون في مقدار المسافة المقطوعة التي يستوجب قطعها التقصير في السفر. المعروف بين العامة عدم الاكتفاء ب8 فراسخ، وأما فقهاء الإمامية فإنهم متفقون على كفاية 8 فراسخ، وهي 24 ميلا ممتدة. نعم، بينهم كلام في التلفيق سوف نتعرض إليه عند تعرض الماتن حفظه الله. على أي حال، ينبغي الحديث عن التالي: ما هو الملاك في تحقق موضوع السفر الذي هو موضوع الحكم الشرعي بلزوم التقصير؟ هناك محتملات: الأول، أن يكون ملاك السفر ومحققه هو مجرد البعد عن الوطن، ويكون التحديد الوارد في النصوص بيان لهذا الملاك ولا دخل للمدة الزمنية في تحققه. يعني متى تحقق ذلك، بمعنى صدق عليه أنه قد ابتعد عن وطنه، حكم عليه حينئذ بالمسافر، وبالتالي وجب عليه أن يصلي قصرا لتحقق موضوع الحكم الشرعي، سواء كان ذلك في ساعة أم كان ذلك في أكثر أم كان في ذلك في أقل، تمام المدار على تحقق هذا الأمر. هذا الوجه مما لا يمكن القبول به والالتزام بمفاده، ذلك لأنه مخالف لما عليه فتوى الأصحاب، إذ أن الأصحاب يفتون بلزوم القصر على من خرج في حركة دائرية حول وطنه وقطع فيها مسافة 8 فراسخ، مع أنه لا يصدق عليه عرفا أنه قد ابتعد عن وطنه إلا بمقدار الفرسخ أو ربما بمقدار الفرسخين. فإذا كان المعيار على البعد عن الوطن فهذا لم يتحقق إلا بهذا المقدار. المحتمل الثاني أن يكون ملاك السفر موضوع عرفي تدخل الشارع المقدس فيه بأن أضاف له قيدا فيقال إن معنى السفر عرفا هو السير في الأرض، إلا أن الشارع المقدس لم يرتضي أن السفر مطلق السير والضرب في الأرض، فقام بتحديده بكونه السير في الأرض بقطع مسافة مقدرة بثمانية فراسخ، أو حدده ببياض يوم. طبعا هذا مثل ماذا؟ مثل الآن عندما نقول الحيض، الحيض عرفا هو مطلق الدم، فجاء الشارع المقدس فلم يرتضي أن يكون الحيض مطلق الدم، فقال الحيض هو الدم الذي تراه المرأة في الشهر مرة واحدة على الغالب مستمرا ثلاثة أيام متوالية، بينها ليلتان يكون متصفا بالصفات التالية. فإذا الشارع المقدس لم يرتضي الأمر العرفي بما هو هو، وإنما أضاف للأمر العرفي مجموعة من القيود صارت بمثابة الضبط لحقيقة الحيض. البيع عرفا عبارة عن مبادلة شيء بشيء، مال بمال. لم يرتضي الشارع المقدس بقاء عنوان البيع على حاله بهذه الكيفية، ولذا أضاف الشارع المقدس قيودا ضوابط شروطا حتى ينطبق عنوان البيع خارجا وإلا فلا. مقامنا من هذا القبيل أيضا، فيقال أن الشارع المقدس لم يرتضي أن السفر مطلق السير والضرب في الأرض، لذا قام بتحديده بأنه السير في الأرض من خلال قطع مسافة شرعية أو مقدرة بثمانية فراسخ أو بياض يوم وما شابه. على هذا يكون تحديد المسافة بكونها ثمانية فراسخ بيانا لتحديد المسافة التي إن شاء قطعها في بياض يوم أو أقل. طبعا لو جعل الملاك المحتمل الثاني فإنه لن يرد عليه النقض السابق على المحتمل الأول أو على الملاك الأول، وبالتالي سوف يكون إذن الملاك في السفر أو الملاك في تحقق موضوع السفر هو المحتمل الثاني دون المحتمل الأول. بعد هذا نعود لما ذكره المصنف، نقول يعتبر في تحقق الموجب للتقصير قصد قطع المسافة. قطع المسافة لم يذكر، أشرنا له إجمالا، قصد قطع المسافة المقررة ليتحقق موضوع القصد، يعني قصد قطع ثمانية فراسخ. فلو لم يكن قاصدا قطعها منذ البداية لا يتحقق موجب التقصير. مثلا لو خرج يطلب ضالة فلم يكن قاصدا قطع المسافة، أستاذ علي مثلا خرج يريد أن يبحث عن شراء شيء إلى السيد أم حسن مثلا، وبالتالي أخبروه أن ذاك الشيء في النقطة ألف، ومن مكان خروجه للنقطة ألف لا تبلغ مسافة. فلما وصل النقطة ألف قالوا له في النقطة باء فمضى، لما وصل للنقطة باء قالوا له جيم فمضى، لما وصل للنقطة جيم قالوا له في النقطة دال فمضى، لما وصل وجد أن من نقطة تحركه الأولى إلى نقطة وصوله في النقطة دال قد بلغ المقطوع مسافة، إلا أنه لم يكن قاصدا قطعها منذ البداية. أراد الصلاة الآن، فهل يصلي قصرا أم يصلي تماما؟ نقول وظيفته الصلاة تماما. لماذا؟ لأنه لم يكن قاصدا قطع المسافة منذ البداية، فإنه لا يتحقق موجب التقصير. خرج يطلب ضالة، لم يكن قاصدا قطع المسافة، بعدما وصل إلى مقصده أخيرا وجد أنها في مكان، وجد أنه قد قطع مسافة شرعية، لا يسوغ له التقصير حينئذ. ذكر الكلام ما هو الدليل على اعتبار قصد قطع المسافة. ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة على أن الدليل على اعتبار هذا الشرط، أو ذكر انعقاد الإجماع بقسمين المحصل والمنقول على اعتبار هذا الشرط، وقد نقل الإجماع في المسألة أيضا العلامة الحلي رحمه الله في كتابه منتهى المطلب، سيد صاحب المدارك، سيد صاحب الرياض، هؤلاء جميعا قد ادعوا الإجماع في المسألة. كيفما كان، ذكر سيدنا رضي الله تعالى عنه أن المحتملات في المقام ثلاثة. احتمال الأول أن يكون المدار في ثبوت الحكم بالتقصير على مجرد قطع المسافة الشرعية في الخارج، يعني متى تحقق ذلك خارجا كان ذلك موجبا للبناء على التقصير من دون مدخلية للقصد من قريب أو بعيد. ولذا حتى لو لم يتحقق منه القصد في الخارج لا يضر ذلك في التقصير ما دام قد تحقق منه القطع للمسافة الشرعية. وبعبارة فنية موجزة، الاحتمال الأول أن تكون المسافة أمرا واقعيا وليس أمرا قصديا، متى ما تحقق في الخارج قصده أم لم يقصد كانت الوظيفة هي التقصير. يعني مثال الأستاذ أبو حسن قبل قليل، زين، التالي ما دام قد قطع المسافة وإن لم يكن قاصدا قطعها، لكن لما كان المعيار أمرا واقعيا وقد تحقق وظيفته التقصير. احتمال الثاني أن يكون المدار على القصد من دون مدخلية لقطع المسافة خارجا، يعني متى كان قاصدا قطع المسافة كانت وظيفته التقصير حتى لو لم يقطع المسافة في الخارج. وهذا مثل ماذا؟ مثل قصد الإقامة. المكلف بمجرد قصده الإقامة ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه التمام. يتعين عليه التمام حتى لو لم يتحقق منه بعد إقامة 10 أيام. مقامنا من هذا القدر، مجرد أن يكون قاصدا قطع المسافة يكون المتعين عليه ماذا؟ التقصير، حتى لو لم يقطع المسافة خارجا. هذا أيضا احتمال الثالث. احتمال الثالث أن يكون المدار على مجموع الأمرين، يعني المطلوب منه الإتيان بكلا الأمرين للقصد مدخلية كما أن لقطع المسافة خارجا مدخلية أيضا، ما لم يتحقق منه الأمران معا لا يقال بأن وظيفته حينئذ هي التقصير. طيب، هذه ثلاثة محتملة. ظاهر المحتمل الأول، طب لو كنا وهذا لا يخفى أن ظاهر المحتمل الأول في كلامه بعيد عن النصوص، لأن السفر وما شابهه من الألفاظ لم يؤخذ في هيئتها ولا في مادتها القصد، لذلك لا يتقوم وجود كلمة سافر أو كلمة ذهب أو كلمة سار بالقصد. هذه الألفاظ وجودها يدور مدار تحقق الفعل خارجا، ولذلك لو كنا ومقتضى ظواهر الألفاظ كان مقتضى ذلك هو الالتزام بعدم مدخلية القصد. ولعل هذا ما أشار له قدس سره بقوله إن مقتضى الجمود على ظواهر الألفاظ الواردة في النصوص هو البناء على المحتمل الأول، أنه الأمر الواقعي وليس أمرا قصديا. إذن بناء على هذا صار القول بالقصد أو باعتبار القصد بحاجة إلى دليل من الخارج، ما دام أنه لا يظهر لا من المادة ولا من الهيئة للألفاظ المذكورة. ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب أن اعتبار القصد يستفاد من الدليل، يعني لا بد من الدليل. وقد يقال بالمحتمل الثاني وهو مجرد القصد كالإقامة من دون اعتبار التحقق خارجا، وذلك تمسكا بمقتضى صحيحة زرارة واردة باب 23 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 1 صفحة 521 سنده سبق وشرحنا، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة، سبق وتعرضنا إلى بيان طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة، وقلنا بأن طريق الصدوق إلى زرارة طريق صحيح. قال سألت أبا جعفر عليه السلام، طبعا في بعض النسخ سألت أبا عبد الله عليه السلام، شخص لا فرق كون الرواية مروية عن الإمام الباقر أم مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليهما واحد، زرارة ممن روى عن كليهما يعني لا ضيق. عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ التفتوا، قال تمت صلاته ولا يعيد، يعني مع أنه لم يقطع المسافة بعد لكنه كان قاصدا، يعني لنعبر فرضا خرج إلى حد الترخص وهناك دخل وقت الصلاة فصلى، ثم حصل مانع منعه من مواصلة المشوار حتى يسافر فعدل عن سفره أيعيد صلاته التي صلاها قصرا مع بقاء الوقت طبعا أم لا؟ قال لا، تمت صلاته ولا يعيد. ظاهر هذه الصحيحة كفاية القصر، فيكون المقام مثل الإقامة، كما أنه يكفي في الإقامة العزم عليها فيسوغ له التمام حتى لو لم تنتهي العشرة أيام بعد، كذلك المقام أيضا. يتضح هذا المعنى من خلال حكمه عليه السلام بأن وظيفته القصر بمجرد عزمه وإرادته السفر، مع أنه بعد لم يبلغ ما قطعه 8 فراس. إذن هذا الكلام تم، وبالتالي مقتضى الدليل الاكتفاء بمجرد القصد والقصد وعدم اعتبار الإيقاع أو الوقوع خارج والإنصاف. تمامية ما ذكر يعني الاستناد إلى صحيحة زرارة إنصافا تام لولا وجود المعارضة له، إذ أن هذه الصحيحة زرارة يعارضها صحيحة أبي ولاد الواردة في باب 5 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 1. طبعا صحيحة أبي ولاد من الصحاح التي سوف تدور معنا كثيرا في باب صلاة المسافر. هذا أبو ولاد الله يعينكم تتحملوا، هاي صحيحة أبي ولاد وقصه. طبعا صحيحة أبي ولاد هي قصة في الحقيقة، راح نقراها حتى يلتفت إلى القصة. صفحة 469 حديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر بن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل، طبعا قصر الصلاة بمجرد أن قصد قطع المسافة لكنه بعد لم يقطع المسافة التفت، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدري أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال لما عليه السلام إن كنت سرت في يومك بريدا، عفوا الذي خرجت فيه بريدا، فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لما سيأتي في المسافة الملفقة بأنه بريدين، بريد ذاهب وبريد جائي، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك، شاهدنا، أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمامه، يعني أن تعيد صلواتك التي صليتها مقصورة تامة لأنك لم تسافر، مع أنه كان قاصدا لقطع المسافة التفت من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير. إذن ليست القضية مجرد قضية قصد، وإنما لا بد من وجود إيقاع للمسافة خارجا بقطعها، فلا يكتفى بمجرد قصدها حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. فإذا صحيحة أبي ولاد دلت على أن مجرد القصد لا يفي بتحقق موجب التقصير، بل لا بد من طي المسافة، لما لم يتحقق منه طي المسافة خارجا كان عليه إعادة الصلاة التي صلاها قصرا. إذن صحيحة أبي ولاد تكون معارضة لصحيحة زرارة، فحينئذ ما هو العمل؟ نقول إما أن يلتزم بوجود مرجح لأحدهما على الآخر، المعارضة واضح أنها معارضة مستقرة، فإما أن يكون في البين ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر، يا أما ترجحون صحيحة أبي ولاد القصة هذه، أو ترجحون صحيحة زرارة، لكن لما لم يوجد ما يوجب ترجيح أحد النصين على الآخر بعد فقدان وجه للجمع العرفي بينهما، لا ريب تصل النوبة بعد التساقط إلى ماذا؟ إلى مقتضى الأصل في المتعارضين الذي استقرت المعارضة بينهما وهو التساقط. طبعا خلافا لما عليه الأستاذ أطال الله بقاه، أستاذ الشيخ الوحيد طول الله في عمره الشريف، يلتزم بأن الأصل في الأول في المتعارضين هو التخيير تبعا لصاحب الكفاية، وتبعا لما يحكى عن الشيخ الكليني لو صحت النسبة، مع أن المعروف بين الأعلام أن الأصل في المتعارضين أصل الأول الحكم الأولي والتساقط. على أي بعد التساقط تبقى نصوص الثمانية التي تضمنت أن الصلاة تقصر إذا قطعت ثمانية فراسخ سواء امتدادية أم تلفيقية، ظاهرة في اعتبار طي المسافة ليس إلا من دون مدخلية للقصد في ذلك. بالحكم الأولي لهم يلتزمون بإثباتي، يعني الثبوت كحكم عقلي طبيعي أن العقل يحكم بالتخيير، زين يعني كتصور ذهني قصدكم بالثبوت، إمكان موجود. لا هم يلتزمون بأنه المستفاد، يعني إذا ما خانتني الذاكرة هناك عبارة للشيخ الكليني لعلها في الديباجة مستفاد من خلالها حكاية عن رواية يلتزمون بمؤداها، ويلتزمون لعله أيضا برواية النسماع أظن، ويلتزمون بشيء آخر يستفاد منه البناء على أن هناك تخييرا. على أي إذن مقتضى النصوص هو ذلك. طبعا بعض الأعلام التزم بماذا؟ التزم برواية أخرى، مثلا محقق الأصفهاني قد صلى تربته الطاهرة تبعا لصاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه، تمسك بمرسلة إبراهيم بن هاشم الواردة في باب أربعة من أبواب صلاة المسافر حديث رقم واحد صفحة 468، لازلنا في المجلد 8، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار لا كلام، عن إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى، عن رجل إرسال، عن صفوان الرواية ضعيفة بسبب إرسالها، وليس إبراهيم بن هاشم ممن يرسل عن الثقة. سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس نيل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد. لاحظوا ما كان قاصدا لقطع المسافة، وإنما كان يتبعه من نقطة لنقطة حتى بلغ النهروان. أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال لا يقصر ولا يفطر، مع أن أربعة فراسخ ذهاب أربعة فراسخ عودة، وهذا يعني أنه ليس المعيار على مجرد القطع، وإنما المعيار أيضا على القصد، لأنه تبرير أو تعليل من الإمام خرج من منزله وليس يريد السفر، يعني ليس قاصدا السفر 8 فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان، يعني قاصدا النهروان منذ البداية ذاهبا وجائيا، لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. على أي حال دلالتها على المدعى إنصافا واضحة، لأنه عليه السلام قال لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر 8 فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق إلى آخر. فهذا التعبير ظاهر في اعتبار القصد، وأنه لا يكفي مجرد طي المسافة، بل لا بد من وجود قصد مسبق معها كيما يتحقق موجب التقصير كما لا يخفى. فدلالة الرواية إنصافا على المدعى تامة لا كلام فيها، لكن الإشكال السندي المتصور في الخبر مانع، إذ قد عرفنا أن الرواية مرسلة وإرسالها مانع من الاستناد إليها، فبالتالي يصعب البناء عليها حينئذ. الإشكال السندي المتصور في الخبر أجاب عنه العلمان المذكوران صاحب الجواهر والمحقق الأصفهاني رضي الله تعالى عنهما بأن الإرسال لا يقدح في المقام. لماذا لا يقدح في المقام؟ قال المحقق الأصفهاني لأن الخبر منجبر بعمل المشهور، وبعد تمامية أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها يثبت المطلوب. أقول سلمنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي، إلا أننا نقول بأن المدار أو بأن الكلام في المقام في الصغرى وليس الكلام في الكبرى، حيث ذكرنا غير مرة أن مجرد موافقة الخبر الضعيف سندا لما عليه المشهور من العمل لا يعني تحقق الجبر، لا بد من إحراز الاستناد للخبر الضعيف حتى يتحقق الجبر. مجرد الموافقة أعم من ذلك. نعم، لو كنتم تتبنون مسلك المحقق النائين والسيد البروجردي قدس الله نفسيهما الطاهرة لالتزامهما بأن مجرد الموافقة موجبة لتحقق الجبر، أمكن البناء، والصحيح خلاف ذلك. عليه ما دمنا قد قررنا بأنه لا بد من إحراز الاستناد، إذن لا مجال للبناء في المقام، إذ يمكن أن يكون مستند المشهور أمر آخر، مثل ما استدل به بعض أعلامنا كالعلامة الحلي وما شابه. نتيجة لما لم نحرز أن مستند المشهور في المقام هو الخبر الضعيف يصعب البناء على تحقق الجابرية كما لا يخفى. يدل على المدعى موثقة عمار واردة باب 4 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 3، لازم الطوسي محمد بن الحسن في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران عن أحمد، سواء أحمد بن محمد بن خالد البرقي أم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن عمرو، عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، رواية موثقة لأنها اشتملت على منحرفين عقديا ثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير 5 فراسخ أو 6 فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير 5 فراسخ أخرى أو 6 فراسخ لا يجوز ذلك، ما هو عند أزيد بس حد زين، ثم ينزل في ذلك الموضع. قال الإمام لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فليتم الصلاة. دلت هذه الموثقة على أن مجرد قطع المسافة لا يوجب حصول التقصير، الموجب لحصول التقصير إنما هو أمران، أمر الأول قصد قطع المسافة، أمر الثاني طي المسافة خارجا. متى تحقق هذان الأمران كان ذلك موجبا لتحقق داعي التقصير، ما لم يتحقق فلا. لوين نستفيد؟ لاحظوا، سألته عن الرجل يخرج في حاجة يعني قاصد، زين أجابه الإمام 8 فراسخ يعني قاصدا وقاطعا 8 فراسخ فيتحقق الغرض. مقتضى ما ذكرنا أن عنوان السفر الموجب لتحقق التقصير لا يتحقق من دون القصد، بحيث يعد قصد قطع المسافة مقوما لتحققه في الخارج. ولعل هذا هو ما أراده صاحب الجواهر رضي الله عنه في استدلاله على المدعى بأن اعتبار القصد هو المتيقن من الأدلة، بل المتبادر منها، بل هو معنى اعتبار المسافة هنا، يعني أن النصوص يستفاد منها ذلك، على أساس أن صاحب الجواهر يشير إلى أن موضوع السفر الموجب للتقصير لا يتحقق شرعا إلا بأمرين: طي المسافة المقررة وقصد طيها، ومن دون أحدهما ينتفي عنه عنوان السفر الشرعي الموجب للتقصير. يقع الكلام بعد ذلك في أن مقدار المسافة المعينة التي توجب التقصير 8 فراسخ. قال لم ينقل في ذلك خلاف إلا عن الكليني رضي الله عنه. بداية أقول، عندما نعود للنصوص الشريفة لننظر ما هي العناوين التي وردت فيها، نجد أن العناوين الواردة في النصوص التالية: عندنا عناوين تضمنت 8 فراسخ، عندنا يعني النصوص تضمنت عدة عناوين: 8 فراسخ، بياض يوم أو بريدين، وغير ذلك من العناوين الأخرى. الكلام ما هو المقصود من هذه العناوين؟ عندنا لعله 4 أو 5 عناوين قد تزيد أيضا، اشتملت 8 فراسخ، بياض يوم أو بريدين، بريدان، بريد ذاهب، بريد جائي، مجموعة من العناوين قد اشتملت عليها النصوص الشريفة. أي هذه العناوين التي تضمنتها النصوص هو الذي يكون محكما في المقام، ومن ثم يقرر أن المستفاد منه البناء على تحقق التقصير بقطعه هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.